وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرين بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أجيب عن بعض الأسئلة التي وردت لي، الأسئلة كثيرة جدا ناخذ منها ما سمح به الوقت مما يتعلق بالدرس الماضي. أحدهم يقول: ذكرتم في الدرس السابق أن حضور المرأة يتعلمها دينها عند أحد العلماء لا يجعل لهذا العالم صفة الأب الروحي الذي يحق له النظر إليها كالأب النسبي. لقد رأيت إحدى الفتيات القريبات تعلق على جدار بيتها الذي تسكن فيه صورة أحد المشاهير المكبرة التي تتعلم أمور دينها عنده، علما بأن هذه الغرفة هي نفس الغرفة التي تنام فيها وتطلع فيها ملابسها. ما حكم ذلك وما واجبي تجاه تلك الفتاة؟ طبعا الشيء الذي ذكرناه يختلف عن هذا الذي يقوله الأخ. نحن قلنا إن استفادة المرأة من الرجل في دينها لا يجعل من هذا الرجل شخص علاقة نسبية بحيث يصبح كأنه والدها أو كأنه أخوها، تجلس عنده كما يجلس الأخ مع الأخت مع أخيه أو البنت مع أبيها، يعني هذا غير جائز. فإرشاد العالم للفتاة لا يجعل من هذا لها يظل أجنبيا عنها وتبيها تظل أجنبية عنه، هذا ما قلناه. أما موضوع وضع الصور هذا شيء آخر، فالصورة الفطورة فيه ليست هي الصورة التي منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة التي وردت في الأحاديث الصحيحة منعها هي الصورة التي كانت تسمى صورا آنفا، وهي التي تكون بالرسم اليدين سواء كان رقما على الورق أو القماش أو مجسدا. هذا شيء آخر، نحن ندخل إلى تأويلات كثيرة نجد على الجدر صور إلى الله، صور غير إلى الله، صور رجال، هذا بحث آخر يعني لا علاقة له بموضوعنا. إذا كانت هذه الفتاة أكبر مشكلاتها وأكبر مصائبها أنه تضع صورة هذا الشيخ في البيت فهذا ذنب مغفور إن شاء الله، لكن المصيبة هي أن تتصور أنه أصبح بمثابة نبيها فلا حرج إذا اختلت به واختل بها، أي المصيبة؟ أن لا حرج أن تقبل له مثلا، لا حرج أن تظهر ما أمر الله بشكل، هذه هي المصيبة. ثم وضع الرسول بالغرفة إذا وقفت عند هون من مشكلة، من مشكلة. فهمت من كلامكم في الدرس الماضي أن جميع الطوائف المسلمين من أمة الاستجابة، وبالتالي فإنهم مسلمون، وبالتالي فإنه يصح الزواج منهم. فهمت من كلامكم في الدرس الماضي أن جميع الطوائف المسلمين هم من أمة الاستجابة، طوائف المسلمين فقط، وبالتالي فإنه المسلمون، وبالتالي فإنه يصح الزواج منهم. ولكن سألت مرة أكثر من شيخ من شيوخ دمشق عن مشروعية زواج صديق لي من فتاة غربية، فأجابني بأنه لا يجوز له ذلك لأنها ليست مسلمة، وشمل معها العلويون والإسماعيليون وكثيرا من الطوائف الإسلامية، وأنه في الحقيقة قال ليسوا مسلمين بل ليسوا كتابيين أيضا وهم كفار إلى آخره، وبالتالي لا يصح الزواج بهم. نعم، واستدل أحدهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 70 شعبة. نحن لا ندري ما الذي يقصده هذا الأخ السائل، هل يريد أن نحن نقصد أن نجيب عن هذه المسائل التي قد يستشكلها البعض إجابات خاصة. وكان بيسأل هذا المسألة من سؤالا خاصا من سمه لبني ومن سمه لبني، ولكن ما دام أنه يقول ولعله صادق أن هنالك مشايخ يقولون هذا الكلام، وما دام أن هذا الكلام يسري بين الناس كما تسري النار في العشي، إذا ينبغي أن نزيل علنا وصراحة حتى نكسر جذوة الفتن التي يشعرها جهال باسم العلم. وأنا أقول قبل أن نجيب هؤلاء المشايخ الذين قالوا لك هذا الكلام ليس مشايخ وهم جهال وليس لهم اعترف من جهل. ما يتعلق بالحكم على الانسان بانه مسلم او غير مسلم حكم من انتماء الاخوه جيدا حتى تكسر بهذا الكلام هذه الاقوال الجاهليه المتينه. الحكم على غير من الناس بانه مسلم او غير مسلم من خلال انتمائه ليس صحيحا، ولم يقل به لا كتاب الله ولا سنه رسوله. مثلا جاءني انسانا يقصد ابنتي، قلت له من اين انت؟ قال من المدينه المنوره. طيب من انت؟ قال انا من سلاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا حسنت النسب. هل هذه النسبه تجعل منه مسلما؟ يعني يكفي ان يحمد علي واقول تعالى فقد زوجتك ابنتي؟ لا، يمكن ان يكون حسنيا لك منسوبا الى رسول الله، واذا هديت عقيدته الشخصيه اجد ملحدا مرسيا صحيحا. لا، اذن هو غير مسلم رغم ان نسبته الى اهل السنه والجماعه بل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جاء شخص طرف ذلك يطلب يد ابنته، من انت؟ قال انا والله من اللاذقين، انا علي، انا اسماعيل، انا ابنك. هل يجوز لي ان انسبه الى الكفر بنسبته التي يمكن، كما انه لا يجوز لي أن أنسب ذلك الأول إلى الإسلام بنسبته إلى رسول الله وحده؟ فكذلك لا يجوز لي أن أحكم على هذا بالكفر بنسبته إلى قبيل كذا أو بني كذا. لعلي لم سألته ما هي عقيدته؟ أتؤمن بالله ربا؟ أتؤمن بمحمد رسولا؟ أسمع جواب إنسان مؤمن موحد خائف من الله ملتزم. اذا هو مسلم ام غير مسلم؟ ماذا فهمنا ايها الاخوه؟ فهمنا ان الانتماء وحده ليس شهاده لهذا الانسان لا بالاسلام ولا بالكفر. تساله هي ما معتقدك الذي تؤمن به؟ ما موقفك من الايمان بالله؟ ما موقفك من محمد عليه الصلاه والسلام؟ كل القران ما هو؟ فاذا رايته يقول انا مؤمن بان الله ربي وهو واحد لا شريك له، وانا مؤمن بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر ما هنالك، اذا هو مسلما بكل معنى الكلمه ايا كان انتماؤه. وإذا جاء هذا الإنسان لأبيه الشيخ حج 10 حجاج، أمه شيخة حجت 20 حجة، وكل أسرته يتباهى بإسلامهم، نعم ثم أخذ لا يكفي، لابد أن تسأله عن معتقده. سألته عن معتقده، ماذا تعتقد بالنسبة للإيمان بالله ورحمة الله ورسوله؟ يقول لك والله انا انسان نفسي، انا انسان علم، انا انسان علم، اما الكون كله يتوالد عن طريق زياده الدين. طيب هو مش دايما كافر الان؟ كافر. يا ترى انتمائي الى ابوين الشيخين يحدثون 20 او 40 فتره يجعل منهم الايمان؟ فالانتماء لا يكفر المسلم كما ان الانتماء لا يجعل الكافر ايضا مسلما. هذا ما يحكي الشريعة الاسلامية. فلهذا الوقت يلقى هؤلاء الذين يسميهم المشايخ ان يلقى الله ما اقوله ويلقى الله اتق الله ان كنت جاهلا فاسكت الى ان تتعلم. ولا تجمع بين خفيفتين الجهل والفارق الفتنة. نعم. هؤلاء الذين يقول عنهم على اليوم او كذا في مجلسكم هذا الان مليء منهم. في مدارس تحفيظ القران مليء منهم. عند الشيخ محمد شكر وعند فلان وفلان الذين يحذرون الناس القران القران ويعلمونهم القراءات من مجالس ومن تمنع منهم. إذا قلنا بصحة هذا الكلام، إذا ماذا يشبه معنى ذلك؟ معنى ذلك أن نقول لهؤلاء سواء آمنتم صليتم حضرتم مسجد العلم حضرتم القرآن أم جئتم أنتم مسلمين لأنكم منتمون إلى كذا. هل قال رسول الله هذا الكلام؟ هل في كتاب الله شيء من هذا القبيل؟ هذا الكلام أقوله لأهل الناس يعملون هذه المسائل نحن نتذكر أن نجيب عنها إجابات خاصة. لكن في باب صحيحنا، لأنه يبدو أن هذا الكلام ينتشر في الخفاء، فإذا كان ينتشر في الخفاء فالمعلم على الملأ الحقيقة. هذا الكلام باطل غير جائز أيها الإخوة. نحن نحكم على كل فرد فردا فردا لأنه مسلم أو غير مسلم على حدة حسب اعتقاده الذي يدين به. أما الانتماءات الجماعية لا نكفر الناس جماعيا ولا نجعلهم مسلمين جماعيا، لأن لا نقول القرية الفلانية كلها من الإسلام لأن هذه أسلم من سلالة الله كلها خلص إسلام. لا، بفعل ما في الملاحدة. ولا نقول القرية الفلانية إذا كلهم كفار لأنهم منتمون إلى كذا. فيهم المؤمنون، فيهم الجهال، فيهم الملتزمون، فيهم المؤمنون غير ملتزمين. نعم. هل اجتماع النسوة عند النبي صلى الله عليه وسلم يشمل المرأة الواحدة أن تأتي الشيخ في مسجده أو خلوته منفردة بحجة التعليم؟ وإن كان يكون هذا استثناء من حديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ لا. حديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قانونا يحكم ولا يحكم ولا يمكن فيه استثناء الا اذا لم يدخل استثناء، لانه ما ادخل صلى الله عليه وسلم اي استثناء. لكن ما هي الخلية؟ ينبغي ان نسال هذا السؤال، ما معنى الخلية؟ لو ان امرأة دخلت هذا المسجد او غرفة في هذا المسجد واحدا وكان في هذه الغرفة رجل واحد جاءت تسأله او جاءت تسمعه او جاءت لحاجة، ننظر يشرع عن مفتوح عن الانسان يدخل يدخل هذه ليست خلية. اما اذا كان الباب مغلقا بحيث لا يتسمع لمن ياتي من الخارج ان يفتح ويدخل اذا هي خلية. اذا الغرفة التي يوجد في ذاتها رجل وامرأة والباب موقف هكذا يعني كما يقولون بالعامية المرجوية ويمكن لأي إنسان أن يدخل، هل هذه هي خلوة؟ أما إذا كان الباب مغلقا بحيث لا يتسنى لمن هو في الخارج أن يدخل إلا إذا كان من في الداخل فتح فهذه هي الخلوة. ثم تعلم انفراد المرء خلوة، يعني تعدد الرجال بالمرأة واحدة لا يعني نقل على الشبهية خلوة إذا كان ذات المطلقة، لكن تعدد النساء مع فردانية الرجل ليس خلوة. مثلا امرأة تلبس على الأرض الباب يغلق مغلق، لكن هذه ليست خلوة لأنهما امرأتان. لكن لو أن امرأة دخلت ومع طبيب ممرض الجميل له فهي خلوة، هذا حكم شرعي هذا ينبغي أن نعلمه. نحن نأخذ من هدي سيدنا رسول الله ولا نزيد ولا نزيد. كيف كان يجلس رسول الله مع النساء يعلمهن دينهن وقال ذلك، لكن لا نزيد على ذلك البتة. ورد في حديث ابي سعيد الخدري ما من كنا من امرأة تقدم ثلاثة من الولد الى اخره، ان كلمة ثلاثة تدل على معنى ثلاثة على الاقل. وان بعد يسأل الاخ السائل مين هل جبتها، ان كلمة ثلاثة تدل على معنى ثلاثة على الاقل، هي على الاقل مين فهمتها انا انا ولا لا الا انا فهمت الكلام. العلماء يقولون العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني سواء ما عليك استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبعين مره كانوا فلن يغفر الله لهم. كلمه سبعين مره ما لم يكن يقال من غير معناتها اذا استغفرت لهم 75 تغفر لهم ولا أقل. العدد لا مفهوم له. فإذا قال رسول الله ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كن له لها حاجبا من النار، بمعنى مؤمن لا تدرس، أي مؤمن أنت من عندك فهمت، لأن العدد لا مفهوم له. نعم. ثم يقول إلا كلم فهم لما أفاد تحديد هذا الرقم شيئا، العدد لا مفهوم له. ولماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه يجب تشكل الكلام التالي. الآن عندما سئل المرأة عن الاسم والأولاد رسول الله بالإجابة قال يثمن، فهو يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع من عندي، كيف غير كلامه؟ كان عليه ثلاثي بعدين قالت له إنهم اثنين أو كمان اثنين. طيب كيف؟ مين إذا الإشكال؟ إذا الإشكال من الغلط في فهم الأول، لما تفلت أن الثلاثة لها مفهوم مخالف. نعم، يعني إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي مع الناس له ثلاثة أولاد يجعلهم الله له مع شفعاء يوم القيامة، أبدا لا يدل على أن اثنين له. اثنين مسكوت عنه، اثنين مسكوت عنه، بدون ايه؟ بوجود له. فلما نجي على اثنين هل مسكوت عنه فعلا؟ والله عز وجل يقول ما لم تكن عن الهوى، سواء كان حديثا او ما قال هذا الكلام الا وقد اوحي اليه بهذا الذي قال. تمام، وقت لا يكتفى بالاجابه عن كل الاسئله والوقت اضيق من هذا، نكتفي بهذا القدر. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الاشتقاق إلى الله والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا إلى الحجر ديار ثمود كانوا عائدين من غزوة تبوك، وديار ثمود تقع ما بين بلاد الشام وما بين المدينة المنورة هي وديار قنوط أيضا. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه إلى المنطقة التي أهلك الله فيها ثمود، يعني قوم صالح، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. هذا الحديث متفق عليه، وفي رواية ثانية كمان متفق عليها. لما مر رسول صلى الله عليه وسلم بالحجر الذين ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم الا ان تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه عن جلباله واسرع السير حتى اجاد الوادي. هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه. ما قصة هذه المنطقة وما خبر سكانها الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قال صمود تقرؤون عنه في كتاب الله في سورة الأعراف في سورة هود في سورة القمر يتكرر كثيرا وبأساليب شتى. هم الذين أرسل الله صلى الله أرسل الله جل جلاله إليهم صالحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. القرآن يقول في ذلك كذب ثمود بالنذر فقال أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا نرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتسب. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعاقب فكيف كان عذابي ونذري؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. هذا ما حل بهذا المكان. إذا هم قوم استكبروا على الرسول الذي أرسله الله عز وجل إليهم، ودائما أيها الإخوة لا يهلك الله قوما بجهالة أبدا، وإنما يهلك من يهلك باستكبارهم. ولذلك في البيان الإلهي يوضح لنا كيف أن الله أكرم هؤلاء الناس وأرسل إليهم رسولا يعلمهم ويبين لهم ويهديهم، نعم فاستكبروا. وين بيان الاستكبار؟ شوف السورة، قالوا أبشرا منا واحدا نتبعهم؟ هل هذا كل كلات من فيه يقول عنهم هذا الواحد عن سيدنا صالح؟ فإما إذا لفي ضلال وسعر فإحنا بنكون ساعتها ضالين تائهين. فألقي الذكر عليه من بيننا ومشى الله عز وجل يذكر رسول الله إليه. يعني نحن في كبار وأغنياء وزعماء ما نقى غير طائر إلى رسول بل هو كذاب بشر. هذا منطق الجهل أم منطق الاستكبار؟ هذا منطق الاستكبار. فالباري عز وجل علق على كلامه قائلا فيعلمون غدا من الكذاب البشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بكلة الماء حتى يكسر شوكة كبريائه، نعم. وابتلاهم بهذه الفتنة أيضا ناقة، وأوحى الله إلى سيدنا صالح أن يقول لهم لكم شرب ولهذه الناقة شرب يوم معلوم، يوم الناقة يؤمن يوم الكل سيكون علاج الكبد. طبعا المستكبر لا يرضى بهذا، إلا نحن والناقة راح نكون على مستوى واحد، اليوم بدنا نكمل نهار القانون مشان خاطر الناقة، نهار ثاني بيجي غيرنا لكنها فتنة. لكن الله عز وجل بها المستكبرين، نعم. إن مرسل الناقة فتنة لها فارتقبهم واصطبر. شوف المتكبرين شو بيسووا، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. لكن كبرياءهم حال بينهم وبين هذا ماذا صاحبا، وكان هنالك تاذية باغ شرس جدا ماذا يتفاوض معه واتفق معه ان يذهب فيتحين فرصة مجيء هذه الناقة للشرس وينحرها. فنادى صاحبا فتعاطى، يعني اتفق واخذ واعتناه فعاطى. فكيف كان عذابي ومن بعد؟ هذا كلام الله. كيف كان عذابي ولدك إلا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. فكانوا كهشيم محتضر. الهشيم هو الحشيش الذي يتفتت واحترق من شدة حر الشمس، فتأتي الرياح تسويه يمينا وشمالا، هكذا يشبه البيان الإلهي. إنا أرسلنا عليه صيحة واحدة فكان كهشيم المحتضر. في السورة الأخرى وأصبحوا في ديار الجاثمين كأنهم تماشوا. والباقي عبد الرحمن إلى أهلك يتفنن في قلبك يهلك قراما بالصيحة، يهلك قراما بالخشب يقلب عالي البلد ساكنة، يهلك قراما بالحجارة التي تتمتع، يهلك قراما بالغرق، يهلك قراما بالريح. لماذا؟ لكي يعلم الإنسان أن هذه المكونات التي سخرها الله عز وجل لنا وجعلها قدما وحشما لنا في لحظة واحدة، إذا اتجه أمر الله إليها بأن تثور على هذا المقدور اللي هو الإنسان، إذا اتجه أمر الله في لحظة واحدة إلى هذه المسخرات التي من حولنا أن تتمرد علينا تصبح سببا للهلاك بعد أن كانت سببا للحياة. الهواء العليم الذي يمتعش به الانسان يصبح سببا للدمار، وليس بين ان يكون الهواء عليلا سببا للانتعاش وبين ان يصبح سببا للدمار الا قول الله كن. وكلمه كن كل هذا الزمن كافر، لكن الله لما اتجه امره بلحظه بل بدون لحظه. الارض التي نمشي فوقها جعلها الله مسخرة لنا، الا هو الذي جعل لكم الارض ذليلا مذللة تمشي في مناكبها. لكن ماذا بين ان تكون الارض مذللة الزمن وبين ان تتحول تتمرد علينا وتصبح سببا لهلاكنا؟ ما هي الفكرة بين هذا وذاك؟ تغيره من ذلك فقط. وجل الإله قال: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي كما لحظة واحدة. لا، هذه الأصوات التي نصغي إليها فنقرب لها أجل نتحدث عن حشيش الأغصان التي في بعد الرياح، ونتحدث عن أصوات البلابل والعنابر، ونتحدث عن الأصوات الجميلة التي تقرع أذن الإنسان فتطربه. ما بين أن يكون الصوت مطربا لك وبين أن يكون مهلكا؟ لحظة واحدة. لذلك عز وجل يريد من ضغط هذا الصوت على قبلة النقل يزداد الضغط يزداد بالتدريج لحظة واحدة، يرسل الله عن عز وجل صوتا ذا ضغط شديد جدا يفتت الإنسان تفتيتا يقضي عليه. نعم، والله عز وجل دائما يرسل لنا النماذج التي تذكرنا. انظروا إلى صوت الصواعق، انظروا انتبهوا إلى صوت الرعود. هذه الزمجرة عبارة عن تنبيه من الله لابن آدم: يا ابن آدم كن يقظا، إنما قد جعلته مسخرا لحياتك ورغد عيشك بلحظة واحدة أجعله سببا لهلاكك. الماء الذي قال عنه الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفعلت. لكن ما الحد الفاصل بين كون الماء سببا لحياتك وبين كون الماء سببا لهلاكك وغرقك؟ لحظة أقل، أقل بكثير من لحظة. أليس كذلك؟ الإله الذي قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، بل سمى الماء رزقا، هو الذي ينزل بمنزل يقل من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. عندما يشاء تنظر إلى هذا المال سبب لهلاك لا بلد بل سبب لهلاك بس إذا شاء الله سبب لهلاك كل من على الأرض. وانظر إلى قول الله عز وجل في سورة القمر: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون مزدجر. شوف تعبير القرآن بلاغة القرآن. فدعا ربه لأني مغلوب، يا رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء لماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر تستدر. أمر من الله عز وجل يتجه إلى مسخراته لتكون خادما لنا إذا بها خادم. ينطلق الأمر الإلهي إلى هذه المسخرات تتمرد على الإنسان وتصبح سببا لهلاك كل حدثاتها، تتحول لتصبح سببا لهلاك. هذه الأرض التي تمشي فوقها، هل أنت مطمئن أنها لا يمكن أن تنقلب فيصبح عاليها سافلها؟ هذا حسن قوم لوط هكذا أهلكهم الله عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مسلمة عند ربك. وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. عندما وصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان الذي عاش فيه قبل تاريخ قصير وطويل قوم سيدنا صالح وأهلكهم الله، وبقيت تلك الأرض البلقع شاهدة على إهلاك الله عز وجل لهم بتلك الصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يخاف؟ هل هو مؤمن؟ هل فعل شيئا مما فعله قوم صالح؟ هل انحرف عن الجادة الذي أمر الله به؟ أمر إطلاقا. طيب من يدعى إلى أن يقف أولا فينبه أصحابه إلى أن لا يدخل هذه المساكن إلا باكيا، أن لا يصيبهم آثار هؤلاء الناس في فترة ماضية قصية من الزمن، ثم كان هو أسرعهم وأشدهم خوفا، قمع رأسه بردائه وكأنه يسير تحت خطر محدق وكأنه يمشي تحت حصباء تتهاوى عليه. لماذا؟ هذا سؤال لا بد أن يكون في بال بعض منكم. تذكرون أيها الإخوة يوم قلت لكم كلما كان الإنسان أكثر معرفة بالله يأخذ أن يكون أكثر مهابة من الله، وكلما كان الإنسان أقل معرفة بالله لابد أن يكون أقل مهابة من الله. هذه حقيقة. المسألة ليست عائدة إلى ارتكاب أو عدم ارتكاب معاصي، ليس هذا مصدر تعظيم الله والمهابة من الله، وإنما مصدر ذلك أن تعرف الله. فإذا عرفت الله إله قيوما إذا أخذ عزيز مقتدر كما يقول، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الإنسان الذي عرف ربه وعرف العبودية الله وعرف من العبودية إلى الله لا يمكن إلا أن يكون شديد المهابة من الله، شديد التعظيم لله، شديد الخوف من الله عز وجل، نبيا كان أو رسولا أو رجلا من أصلح الناس. لابد مصدر الخوف ليس الخوف من جهنم، الأساس ليس هذا، مصدر الخوف المهابة من عظم الله. ما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه. هذا الاله الذي يصف ذاته العليا بهذا الشكل، كيف لا يكون قلبك مليئا مهابة المنزول؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله. والا لماذا يقول ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب الى الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية فاني استغفر الله في اليوم 70 مرة انه لو يهان على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. كلما ازداد الانسان قربا من الله ازداد شعورا بانه بعيدا عن اداء حقوق الربوبية. انا قلت مثال الانسان الشارب الذي كان الى قبل اسبوع شاربا عن صراط الله ثم ذاق لذة العودة الى الله واصطلح مع الله وجاء الى المسجد وحضر الدروس، عندما يوفق للصلوات الخمسة بدون سنن يحمد الله ويرى نفسه انه قد ملأ صحائفه حسنات، واذا قيل له كيف يقول يا اخي انا لا ياتي وقت الا وهو يصليها. سبب انه حديث عهد لمعرفه الله، قد يكون يصليها غافلا، قد يكون يصليها وهو يتفكر في الدنيا، لكن بعد شهرين او ثلاثه عندما يزداد معرفة بالله وعندما تعين عليه شيء من صفات الله عز وجل تجده يشعر بأنه مقصر مثلك في أي صلوات الخمس الآن صليت 5 صلوات لك حق الباري أكثر بكثير من القارن يجلس فيضيف إليها الرواتب يضيف إلى ذلك التراب شيء من التمام كل يوم ثم يزداد معرفة بالله ويزداد قربا له ويزداد معرفة بعبوديته عندئذ يزداد شعورا ايضا في تقصيره في قلب الله عز وجل. هذه حقيقة. فالرسل والانبياء هم اقرب الناس الى الله ومن ثم هم اكثر الناس خوفا من الله عز وجل ثم هم يقرؤون كلام الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة. نعم هذا الكلام يقرأه الرسل والانبياء جميعا. نعم فضيل بن عمر كان من اكثر الناس زهدا وعبادة وقربا الى الله، جاء زاره ابو سفيان الثوري فكان يتذكران امور الدين، قال له فضيل قال يا سفيان اقرا كتاب الله عز وجل يا ايها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره، وقودها الناس والحجاره. قال يا سفيان انا وانت من الناس. وبكى ووقع الفضيل مغشيا عليه. نحن ولم نعرف الكلام لم يصير فينا غشيه لان نحن بعيدين عن الله عز وجل، لكن لو ان الانسان تمتع بهذا القرب وعاد يقرا قول الله تعالى يا ايها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، شنو يقول؟ الماده التي تشتعل بها النار، لكن اذا كان الحجاره هي الماده التي تشتعل بها النار الانسان شو هو؟ متوقف قدام الحجارة ومع ذلك يقول الله تعالى وقودها النار والحجارة. فهل هنالك فرادة من أن يمتلئ قلب رسول الله مهابة من الله وخشية منه عندما رأى منازل ثمود وتذكر ما حاق به من عند الله، تذكر الصيحة التي أهلكته غريب من النبي عليه الصلاة والسلام وفي قلبه أنا ذاك خوفا من الله، وأن ملك السهم النافذ قد قنع رأسه نعم وكأنه يفر من صاعقه. غريب؟ لا موقفنا نحن الغريب، نحن موقفنا الموقف العجب. أن تذهب إلى ذلك المكان فتجد أناسا من المسلمين ممن قرأوا هذا الكلام وممن يقرأون كتاب الله، تجد كاميرات مدلاة من أعناقهم على صدورهم وينظرون إلى الأعلى وإلى الأيمن ومن الأيسر يبحثون عن الآثار التاريخية وما إلى ذلك. قرن بين الصورتين صورة الله إسرائيل الأول وهم أفضل الناس وأقربهم إلى الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف مروا من ذلك المكان مقنعين رؤوسهم باكين خائفين اليوم أحدنا يذهب إلى ذلك المكان أو إلى البحر الميت وحوله من منازل قوم لوط فماذا يصنع؟ يبحث عن الآثار يبحث عن الآثار يلتقط الصور التاريخية نعم صور الذكريات نعم تذكارية إلى كل وقت ليس في ذهنه شيء مما يقوله الله سبحانه وتعالى إما أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر يذهب إلى حيث آلك الله قوم لوط وكيف أهلكهم؟ كيف؟ هم القوم الوحيدون الذين أهلكهم بطريقة واحدة من كافي طريقة الأولى قلب أرضهم كما يقلب الإماء على وجهه وذكي فأصبحت الأرض قبرا لهم فكان كافيا شيطان أرسل الله عز وجل عليه الصحباء حجارا من سجين محتلقة كلمته مسلمة عند رب الذات علامة نعم ولذلك كنتم تعلمون أن تلك البقعة من ذلك التاريخ إلى اليوم لا يحضر فيها أحد أبدا بشكل من الأشكال سألوا علماء المهندسين من الزراعيين شو السبب؟ يا ترى الأرض جيرية يعني الأرض يعني من نوع كليزي ما تصلح للاستنبات كليزي طيب ليش ما تصلح؟ نعم كانت صالحة وكانت جيدة لكن الله عز وجل مسحها بيمين غضبه فبقي هذا الأثر إلى يوم القيامة أيهما أفضل موقف سيدنا رسول الله أن يخشى من أن يناله شيء من غضب الله على هذا المكان في يوم من الأيام أم موقفنا نحن عاصين نحن لاهين ساهين غافلين ساردين نعم وندخل إلى مثل هذا المكان وكلام رسول الله يشك أمامنا ومع ذلك فهو أكثر لا نقول كل أكثر الناس يمرون بذلك المكان نعم ليستمتعوا وليلتقطوا صور تذكارية وليبحثوا عن الآثار التاريخية وما إلى ذلك نعم هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الواقع هذا ما ينبغي أن يكون عليه حالنا أيضا أيها الأخوة الإنسان عندما يكون محجوبا عن الله عز وجل حدث عن غفلته ولا حرج وحدث عن استكباره ولا حرج وحدث عن انحرافه ولا حرج لماذا؟ لأنه يرى نفسه حرا طليقا ليس هنالك من يقيده بدين وليس هنالك من يبادره ويراقبه بأمر التائه عن الله هكذا سواء كان فيه جنسيا مسلم شارد او فيه كل من ملحد نعم واوروبا مليئه بهؤلاء الناس نعم تجد ان الواحد منهم يعتبر نفسه هو المسؤول عن نفسه مثل شاب اسلط زمامها وادير زمامها على عنقها واصبحت تحدث في بلدها هكذا وهي تعتقد انه ليس لها راعي وليس لها مسؤول تتفرد بهذا الشكل الانسان الاحمق هكذا يعيش ولكن عندما يهتم الانسان الى الله سبحانه وتعالى ويعرف ربه شلون يعرف متين الذين يؤمنون يعرف الله الجمال الله الخير الله الشر الله المدري ايش لا هذا عباره عن شيء تقليدي هذا عباره عن فن مرمن هذا يعرف الهه مالك الملكيه يعرف الهه بصفاته الاسمى وباسمائه الحسنى يعرف عظمة ربي، ومن ثم يعرف ضلالته. لذلك يعلم انه ليس حرا عبد، وعندئذ يعلم ايضا ان زمامه ليس بيده، زمامه مربوط بمن؟ بيد مولاه وخالقه. ويعلم انه ما من حركة يتحرك بها، ولا من كلمة يتلفظ بها، ولا من فعل يصدر منه الا ويسجل عليه. يسجل عليه، نعم. ألم يقل الله ذلك؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يجد من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندما نعلم الإنسان هذه الحقيقة أن يقدر كيف يصبح يصل نفسه عن المحرمات، يثبت سلوكه على صراط الله. نعم، انظر الى قلبه يثبت مهابة من الله وحبا لله سبحانه وتعالى، لانه كان يتصور ان كل النعم والمنح التي تاتيه تاتيه من الطبيعه. الان علم ان مصدر هذه المنح والمنح كلها من عند مولاه وخالق افعال خلقه. نعم، انظر الى كيف اصبح يخاف الله عز وجل. اذا كلما ازداد الانسان قربا من الله كلما ازداد خوفا منه حتى لا يكون عاصيا. نعم، ورسول الله يقول عن سعيد: نعم العبد سعيد لو لم يخف الله لم يعصه. نعم، يعني سبب عدم عصيانه ليس من النار، سبب عدم عصيانه تعظيم الباري سبحانه وتعالى. وانا عندما اذهب واجري في كثير من الاحيان الى اوروبا وانظر الذين ينتقلون للتيه وما اكثرهم من الضلال الى الهدى، فهم يفتنون انفسهم من المحرمات. كان قبل اسبوعين يشرب الخمر لم يعد يشرب، كان قبل اسبوعين لهم شرودات في الليل والنهار الى ما لا ينبغي، قطع نفسه عنه. كانت له معاش تعود عليه فصم نفسه عنه. طيب كيف سمى هذا؟ كثيرون هم الذين لا يجدون تأويلا لهذه الظاهرة. المهابة التي استقرت في القلب قادت الإنسان ذلك الإنسان إلى هذا النهج. قبل أن توجد هذه المهابة لله في القلب كانت القيادة لمن؟ للهوى، للنفس الأمارة بالسوء. فلما فاض القلب خشية من الله ومهابة لله وتوحيدا لله سبحانه وتعالى تحولت القيادة من النفس والهوى إلى هذا القلب المليء بتعظيم الله سبحانه وتعالى. وأنا أنظر فوقا بين المسلمين في بلاد الإسلام الذين ورثوا الإسلام كابرا عن كابر، وبين واحد من أولئك الناس لما في ساحة التكلف والإباحية، وتعود على ذلك ألوانا وأشكالا، ثم بعد أن تعود على ذلك كله وجنح حياته إلى الكهولة تجد أنه فصم نفسه عن هذا كله بهذه المعادة التي صورها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحقق ذلك. وهذا هو الفرق بين إسلامنا التقليدي وبين من يكون الإسلام في قلوبهم جرية حب ومهابة لله سبحانه وتعالى. قلت هؤلاء الناس يجتمع في أسئلتهم عاملان اثنان، المهابة والحب. كثيرون هم الذين يسألون مرارا كيف يمكن أن أحب من أخاتي؟ نحن معتادون على أننا إذا خفنا من إنسان لا نحبه، إما أن نحبه فلا نخاف منه، وإما أن نخاف منه فلا نحبه. هذا بالنسبة للبشر في علاقته مع البشر. أما علاقة العبد مع الرب فبينهما كامل الاتفاق. مهابة لله سبحانه وتعالى بصفات الربوبية التي عرفتها وتبينتها في ذاته العلية. مهابة لله لأنه قدوم السماوات والأرض، ولأن كل شيء بيده، ولأن من لا أملك حولا ولا قوة إلا به، حياتي منه، عيشي منه، منامي منه، يقبض منه أنفاس الصاعدة والهادفة من كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. كان في قبضة يحيى الخليلي هذا أن يكون هو الذي يبحث الخلق والمهادة من الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الله ذاته هو الذي يكرمني، هو الذي يعيشني، هو الذي يمينني، يقيمني، يطعمني، يجعلني اكتسب الحكمة، يجعلني اتمثل واعظمها، نعم يفكي جسمي من الشرائح والاجرام، هو الذي يحميني من الاخطار التي تفوز من حولي. هذا الله هو الذي يرعاني ولا رعاية الام ليلمها. نعم طيب احبه ام لا احبه؟ احبه بالمنطق الذي اعانيه احبه ايضا، ولكن هذا لا يشترط الا على علاقه العبد مع الرب سبحانه وتعالى، ويجتمع هذا في صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عندما كان يقوم اكثر الليل يصلي ويقرا القران، وانتم تعلمون وقد تحدثنا عن كثيرا من شكل عباداته وصلواته الطويله، كان ربما امضى الليل في اربع ركعات، ركعتين وركعتين. ما الذي كان يدفعه الى هذا؟ مهابه يحب، مهابه يحب. هذه المهابه مع هذا الحب اسال الله ان يجعل منهما راس مالنا في رحلتنا في هذه الحياه الدنيا. ايها الاخوه قبل امر هي الدرس، ينبغي ان اقول لكم ايضا انا استاذنكم في غياب درسين اثنين فقط، يوم الاثنين ويوم الخميس، وموعدنا ان شاء الله تعالى من احيان الله الاثنين بعد القادم، والحمد لله رب العالمين.